العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنه لا إشكال بالإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه. إلى هنا أتممنا المطلب الأساس في هذا الفصل الثالث، وبقي وخلصنا إلى أن تمسك المشهور في باب الخبرين المتعارضين هو لزوم الترجيح أولا. ولدى فقدان المرجح تصل النوبة إلى التخيير. وأما مسلك الآخوند رحمه الله فهو التخيير مطلقا، سواء كان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين، أي مع وجود المرجح. وبقي شيء في المقام تعرض له في هذا المقطع من كلامه رحمه الله، وحاصله أن أصل المسألة أنه حيث قلنا بالتخيير في الخبرين المتعارضين فلا إشكاء مطلقا، ولو في المتفاضلين فلا إشكال في عمل المجتهد المفتي، فلا إشكال في عمل نفس المجتهد المفتي، فيختار أحد الحديثين المتعارضين ويعمل على طبقه. فمثلا لو اصطدم بحديثين متعارضين دل أحدهما على أن الواجب ظهر الجمعة صلاة الظهر، والآخر على أنه أي أن الواجب صلاة الجمعة، فحينئذ هو مختار أن يختار وينتخب أحد هذين الحديثين. فإذا اختار حديث صلاة الجمعة اتضحت وظيفته ظاهرا، وبالتالي فيعمل على صدقه. ولكن بالنسبة إلى مقلديه فماذا؟ علامة استفهام واحد: هل يجب على المفتي أن يفتي لهم معينا بالتخيير في المسألة الأصولية بأن أعطاء بيانية بيان التخيير في المسألة الأصولية بأن نبين لهم أني فحصت فوجدت أن في المسألة الفقهية حديثين متعارضين جامعين لشروط الحجية معا، ورأي الأصولي هو التخيير بين الحجتين. وأما بالنسبة لكم فبأيهما أخذتم من باب التسليم وسعتم؟ وعندها فالمقلد يكون مخيرا باختيار أحدهما، ولدى اختيار أحدهما سواء أكان موافقا للحديث الذي اختاره مجتهده عليكم السلام ورحمة الله، سواء كان موافقا للحديث الذي اختاره مجتهده أم كان غيره، فلا فرق من هذه الجهة. هذا كل رقم واحد اللي هو شنو؟ هل يجب على المجتهد المفتي أن يفتي لهم معينا بالتخيير في المسألة الأصولية؟ اثنين، أم يجب عليه أن يفتي لهم معينا بما اختاره من الخبرين المتعارضين بعمل نفسه؟ يعني هو في مقام الاختيار، في مقام عمل نفسه المجتهد، اي حديث اختاره ذاك اللي اختاره يجب عليه شنو؟ ان يفتي لمقلديه بان يختاروه، بان يختاروا ذلك الحديث. أن يجب عليه أن يفتي لهم معينا بما اختاره هو من الخبرين المتعارضين في عمل نفسه، فيكتب في رسالته العملية مثلا أن الواجب عليكم صلاة الجمعة، في مثالنا أن الواجب عليكم صلاة الجمعة في مثالنا، كيف؟ أم أنه يجوز للمفتي كلا الأمرين جميعا؟ فيجوز له أن يفتي لهم بالتخيير في المسألة الأصولية على نحو لو اختار المقلد من الخبرين المتعارضين غير ما اختاره هو أي مجتهده في عمل نفسه جاز خبر لو اختار المقلد على نحو لو اختار المقلد من الخبرين المتعارضين غير ما اختاره مجتهده جاز
هذا يجوز للمفتي، ويجوز للمفتي أيضا أن يفتي لهم بما اختاره هو من الخبرين في عمل نفسه. فهذه وجوه ثلاثة، بل أقوال ثلاثة. الأول علم ترجعوه أنه يجب على المفتي، يجب على المجتهد المفتي أن يفتي لهم معينا بمن بالتخيير في المدرسة الأصولية بذلك المعنى. الأول ما اختاره المشهور وقواه الشيخ الأعظم في الرسائل، والثاني ما احتمله الشيخ الأعظم ولم يختره، والثالث ما اختاره المصنف صاحب الكفاية قدس سره، من أنه يجوز للمفتي كلا الأمرين جميعا. ولكن كل هذا بعد التسالم من الكل على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية. هذه الوجوه والأقوال ذكرتها لكم، هذا بعد التسالم من الكل على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفقهية الفرعية، كالتخيير أو قبل هذا، كما إذا قام مثلا أحد الخبرين على حرمة شرب السكر والآخر قام على إباحته، حينئذ لا يجوز الإفتاء بالتخيير بين حرمة شرب السكر وبين إباحته. وذلك لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعينا، وندرة حكمها تخييرا كالتخيير بين القصر والإتمام في مواطن التخيير. إنما الغالب في كل واقعة حكمها الواقعي تعينا، ومع تعين الحكم الواقعي يكون الإفتاء بالتخيير على خلافه، وهو افتراء على الشارع المقدس فالحكم بالتخيير في المسألة الفرعية مما لا مسوغ له. وعلى هذا فظاهر الأخبار المتقدمة أن مورد التخيير هو حجية الخبرين المتعارضان، لأن السؤال كما الجواب ناظران إلى ذلك. ومن المعلوم أن التخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية، لأن الحجية مسألة من المسائل الأصولية، فالتخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية وليس تخييرا بين مضمونين الخبرين، حتى يكون تخييرا في المسألة الفقهية. وبالتالي كي يفتي المجتهد في مثال شرب السكر بالتخيير بين الحرمة والإباحة. فتحصل لحد الآن أن مختار الآخوند رحمه الله هو التخيير بين الخبرين المتعارضين، وأنه يجوز للمجتهد المفتي كلا الأمرين من الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية ومن الإفتاء بما اختاره هو في عمل نفسه. تبدأ حاسب هذا المسألة. قال: ثم أنه لا إشكال بعد أن انتهينا من المطلب الأصلي بالخبرين المتعارضين وخلصنا إلى أن مسلك المشهور هو لزوم الترجيح بين المتعارضين، ولدى فقد المرجح تصل النوبة إلا إلى التخيير، بينما مسلك الآخر لا رأسا هو التخيير مطلقا، يعني وإن كان المتعارضة متفاضلين أي مع وجود مرجح في البين. بعد أن انتهينا من هذا المطلب بقي شيء في المقام تعرض له في هذا المقطع من كلامه، وهو أنه حكم ووظيفة المجتهد المفتي واضحة الوظيفة، أنه يختار أحد هذين الحديثين المتعارضين ويعمل على صدقه، ولكن الكلام بالنسبة إلى مقلديه كيف يفتي المجتهدون بالنسبة فكل مقلدين أن يسمى به ثلاث وجوه. قال ثم أنه لا إشكال في الإفتاء، يعني في إفتاء المفتي المجتهد بما اختاره، بيان ما اختاره من الخبرين، هذا هم في عمل نفسه يكون حجة، وهم في عمل مقلديه. التقرير من الخارج كان بصياغة وكان بترتيب ربما لا تجدونه بعينه وين في المتن، لكن احنا عرفنا بعد ما تعرضت الى ثلاث وجوه، الوجه الثالث هو الذي اختاره منه الاخر. شنو كان الوجه الثالث؟ انه يجوز للمفتي كلا الامرين جميعا، يعني هم يجوز الى ان يفتي لهم للمقلدين ان يفتي لهم بالتخليص المثل الاصولية، كما يجوز له ماذا؟ كما يجوز له ان يفتي لهم بما اختاره هو من الخبرين في عمل نفسه. فالان العبارة اللي قريناها طلعنا منها شنو؟ عز واحد اللي هو شنو؟ لا إشكال في إفتاء المفتي بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه. هو يبدأ يجوز إلى، وهذا لا إشكال فيه، أن يفتي لهم بمن يقول لهم أن الواجب، في مثال الكرتاني، أن الواجب عليكم زوال يوم الجمعة صلاة الجمعة، فهذا يكون هم حج على نفسي وهم حج على منه؟ على مخلدينه. قبل أن نقرأ ولا وجه للإفتاء، هذا اللي بعدين ذكرناه، قبل لو نقدم نعم، نعم له، أي له إمن، نعم للمجتهد المفتي له الإفتاء بالتخليص في المسألة الأصولية فلا بأس إلى آخره. هذا منه العدل الآخر، العدل الآخر من الجواز. فصار المن، فصار الوجهات، وما صار يجوز للمفتي كلا الأمرين معا، هم يجوز إلى أن يفتي لهم بالتخيير في المسألة الأصولية، وهم يجوز إلى أن يفتي لهم بما اختاره هو من الخبرين في عمل نفسه. يبقى شنو؟ ولا وجه للإفتاء، هذا اللي ذكرت لكم من الخارج، بعد التسالم من الكل على شنو؟ على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفقهية الفرعية. دائم هم هستجعي، ولعله بعض المواد في أذهانك، فماذا تقول بالتخيير بين القصر والإتمام في مواطن التخيير، التخيير بين التسبيحات وبين سورة الفاتحة فالبتعتين الأخيرتين؟ فالنيس اللي وارد فيه جليل وناه حسن آخر. احنا الآن كلامنا أصوليا، كلامنا أصوليا يعني بمكتب القواعد، هل يجوز للمجتهدين الأصولي أن يفتي بالتخليص في المسألة الفقهية الفرعية؟ على ما ذكرت لكم الوجه اللي هو يقول لعدم الدليل، قال ولا وجه للإفتاء بالتخليص في المسألة الفرعية الفقهية لعدم الدليل على التخليص فيها، أي في المسألة الفرعية. هذا اللي أنا وضحت لكم كما ذكره بعض المحققين، أن الغالب إذا أكل ندرة كمان يجي كلامنا ومصدرنا الأصولي على النادر، الغالب في واقعة شنو؟ وحدة حكمها الواقع تعينا، أي واقعة نخلي إذن عليها أصوليا شنو حكمها الواقعي؟ ماذا؟ معين وواحد. مثنيا حتى انا اكون مخير واكتب التخير بينهما في المسألة الفرعية. لا وإنما واحد. ونسرة حكمها تخيرا كما هو الحال في التخير بين القصد والإتمام في مواطن التخير. ومع تعين الحكم الواقعي يكون الإحتاء بالتخير المسألة الفقهية ماذا على خلاف ذلك الحكم الواقعي المعين. وهذا راح يفترى على منه على الشارع المقدس. لذلك فيكون التخيير في المسألة يكون الحكم بالتخيير في المسألة الفرعية مما لا مسوغ له. نعم يجوز للفقيه أن يحكم أو أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية في هذا المعنى شرحت لكم بأن يبين لهم ترى أنا فحصت نيابة عنكم ووجدت أن في المسألة الفقهية حديثين متعارضين كلاهما شنو الجامعان علما بشروط الحجية ورأي الأصولي التخيير بين الحجتين. هذا اللي أنا قلت لكم. وظاهر الأخبار المتقدمة أن مورد التخيير وين؟ مورد التخيير مورد التخيير الحجية الخبرين المتعارضين. مورد التخيير الحجية الحجية مثل الأصولية أو مثل الفقهية مثل الأصولية. فالتخيير في الحجية يكون تخييرا في المسألة الأصولية. بل يقول ورأي الأصولي التخيير بين الفقهتين. أما أنتم فبأيهما أخذتم من باب التخيير ماذا وسعكم. لذلك يكون المقلد ماذا مخيرا. لذلك يكون المخلد مخيرا يجي يختار هذا الحديث يختار ذاك الحديث يختار مضمون هذا الحديث يختار مضمون ذاك الحديث. فإذا اختار مضمون أحد الحديثين سواء وافق الحديث اختاره مقلده مجتهده أم لا أم كان غيره جائزا. قال لعدم الدليل عليه فيها نعم للمجتهد الافتاء بالتخيير في المساله الاصوليه فلا باس حينئذ يعني حينئذ افتى الفقيه حينئذ افتى المجتهد بالتخيير في المساله الاصوليه فلا باس باختيار المقلد المقلد مو المقلد فلا بأس باختيار المقلد غير مفعول مع المصدر اختيار غير ما اختاره المفتي فيعمل منه المقلد بما يفهم المقلد منه ومن منه يرجع الماء يعني مما اختاره المقلد مو مما اختاره منه المجتهد اما بصريحه او بظهوره الذي لا صفة فيه. اعيد الان العبارة مع تفكيك الضمائر فيعمل المقلد بالمعنى الذي يفهمه الصراحة الصريح أو الظهور من غير الخبر الذي اختاره مقلده أو مجتهده. هنا لا يقع في ذهنك أنه هذا شو يجي المقلد بعدين يختار مخير يجي يختار مضمون هذا الحديث مضمون ذلك الحديث هذا مضمون الحديث يعني ألفاظ الرواية ألفاظ الحديث إنما هي من ألفاظ إلى ظهورات فإذا كان ظهورات فهذه الأمور راجعة علما إلى العرف وهذا المخلد واحد فرد من أفراد العرف فأبناء المحاورة ماذا يستفيدونه هو أيضا يستفيد فإذا استفاد شيئا اختار هذا المعنى اختار هذا المضمون وعمل به بعد حينئذ لا يفرق سواء كان هذا موافق للخبر الذي عن اختاره المفتي أم كان غيره. ليش؟ لأنه قد أتى له بالتخيير في المسألة الأصولية فصار هو شنو؟ فصار هو مخير حينئذ. ثم قال وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ وهذه آخر نقطة في البحث الثالث وتوضيحها أنه بناء على رأي التخيير بين المتعارضين لا يتساءل هل التخيير بدوي أم استمراري؟ التخيير البدوي بمعنى أنه إذا اختار المجتهد أو المقلد بناء على بناء هيد المقلد أو المقلد بناء على إفتاء المجتهد بالتخيير في المسألة الأصولية أنه إذا اختار المجتهد أو المقلد بناء على إفتاء المجتهد بالتخيير في المسألة الأصولية شنو اختار؟ أحد الخبرين من زمانين لم يكن له الأخذ بالخبر المعارض الآخر من زمان آخر فالتخيير البدوي إذن مختص بنا مختص بالزمان الأول هذا معنى تخيير بدوي يعني في بدو الأمر أنا مخير إذا اختارت أحد الخبرين المتعارضين بهذا الزمان بعد شنو في زمان آخر حق أن أخذ بمن بالخبر المعارض الآخر غير هذا غير هذا الخبر اللي اختارته وين في الزمان الأول هذا معنى التخيير البدوي فالتخيير البدوي إذا مختص بالزمان الأول التخيير الاستمراري بمعنى أنه إذا اختار أحدا الخبرين المتعارضين في زمان جاز له الأخذ بالخبر الآخر المعارض في الزمان الثاني والثالث وهكذا فالتخيير له استمرار بحسب الأزمنة فإذا هل التخيير بين الخبرين المتعارضين بدوي أم استمراري وجوه في المسألة أحدها كون التخيير بدويا مطلقا وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ الأعظم في الرسائل وثانيها وثانيها كون التخيير استمراريا مطلقا وهو ظاهر جماعة منهم صاحب الكفاية. وثالثها كونه بديا إلا مع قصد الاستمرار، فقصد الاستمرار دخيل في كون التخيير استمراريا. ورابعها كونه استمراريا إلا إذا قصد بدويته، وكيفما كان فمختار الآخوند أن التخيير استمراري. واستدل رحمه الله على ذلك بوجهين، أحدهما الاستصحاب والآخر إطلاقات التخيير. ولا يخفى أن الوجه الأول مبني على الإغماض عن إطلاقات أدلة التخيير، وأما لو كانت إطلاقات التخيير تامة فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، ولا حاجة علماً ولا حاجة إلى المصير إلى الاستدلال بالاستصحاب. تتبع شنو؟ لذلك لو تشوفون عبارته يقول قضية الاستصحاب لو لم نقل، يقول لو لم نقل، أما إذا قلنا بالإطلاقات فعلنا أدلة لفظية، ما يصل النوبة إلا إلى هذا الدليل الأصل العملي الدليل الفقهي. نعم، أما الوجه الأول بين قوسين الاستصحاب فتقريبه أن التخيير ثابت في الزمان الأول قطعا، ولكن بعد الاختيار والأخذ بأحد الخبرين يصير مشكوكا فيه. من يصير اسم يصير التخير يصير مشكوكا فيه. ليش مشكوكا فيه؟ احتمال كون الاخذ باحد الخبرين رافعا للتخير، يعني هذا هو منشأ الشك، احتمال كون الاخذ باحد الخبرين بعد رافع للمن للتخيير، فأنا أشك لو التخيير ثابت لو ما ثابت في الأزمنة البعدية، في الأزمنة البعدية يعني بعد الأخذ والاختيار، فيستصحب ذلك التخيير الثابت قطعا ويحكم على ضوئه جواز الأخذ بالخبر الآخر في الزمان الثاني والثالث وهكذا. وهذا هو معنى استمرار التحريف. الوجه الآخر الذي هو إطلاقات التخيير فمحصله أن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقيده بزمان خاص هو استمرار التخيير وعدم اختصاصه في الزمان الأول. فإن إطلاق دليل حجية أحد الخبرين تخيراً فإن إطلاق دليل حجية أحد الخبرين تخيراً يقتضي استمرار حجيته كذلك. وهذا هو معنى استمرارية أو استمرارية التخيير. ثم أن هاهنا توهما، والتوهم إشارة إلى المناقشة في كل من الإطلاقات والاستصحاب. والمناقش هو الشيخ الأعظم رحمه الله، ومحصل مناقشته رحمه الله يرجع إلى اختلاف الموضوع قبل الأخذ وبعده. يعني من الأخذ يعني قبل أن أخذ بأحد الخبرين وأختار أحد الخبرين، وبعد شنو؟ وبعد ما اختار احد الخبرين الشيخ الاعظم يراد اختلاف الموضوع. فاذا اختلف الموضوع بعد لا يبقى مورد للاطلاق ولا شنو للاستصحاب. الاستصحاب يحتاج وحده الموضوع. وحاصل مناقشته ان موضوع التخيير هو الشخص المتحير. وبعد اختياره احد الخبرين المتعارضين في المرة الاولى يخرج عن الحيرة، فلا يكون متحيرا في المرات اللاحقة. فإذا موضوع التخيير هو المتحير الذي يرتفع تحيره بعد الأخذ بأحد الخبرين. ومن المعلوم إناقة الحكم مطلقا تكليفيا كان أم وضعيا. لمن إناقة الحكم مطلقا الموضوع إناقة المعلوم بالعدة التامة ومع انتفاء الموضوع عن التحير فلا يبقى موضوع للإطلاق ولا للاستصحاب حتى يبتدى في أحدهما على ماذا؟ حتى يستدل بأحدهما على استمرار التخييم وعليه فلا دليل حينئذ على حجية الخبر الآخر، بل لا بد أن يبقى في المرات الآتية على ذلك الحكم المختار في المرة الأولى، يعني ذاك الحكم اللي اختاره في المرة الأولى كن يبقى في المرات الآتية. ليش ما يقدر يحكم بالخبر الآخر؟ لأنه يعني قلنا فلا تزيد حينئذ على حجية خبر الآخر، الموضوع ماكو، فلا بعد يبقى مجال للإطلاق ولا للاستبقاء. إلا أن الآخون، هاي مناقشة الشيخ الأعظم في كل من الإطلاقات والاستبقاء، إلا أن الآخون رحمه الله أجاب على هذه المناقشة بما يرجع محصله إلى بقاء موضوع التخيير حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين، فلا مانع من الحكم بحجية الخبر الآخر تمسكا بالإطلاق أو الاستبقاء. وتوضيح جوابه أننا نتساءل ما مرادكم من المتحير أو التحير في المقام علامة استفهام، هل أن المراد من المتحير في المقام هو من جاءه الخبران المتعارضان ولم يعلم أيهما الحق؟ هل هذا المراد؟ هل أن المراد من المتحير في المقام هو من جاءه الخبران المتعارضان ولم يعلم أيهما الحق؟ وبتعبير أخطر، التحير هو تعارض الخبرين. فنقول أن التحير بهذا المعنى باق على حاله إلى الآخر حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين. فإن الأخذ بأحد الخبرين لا يرفع التعارض والتنافي القائم بهما، ولم يتغير الموضوع، أي موضوع التخيير قبل الأخذ بأحدهما وبعده، حتى يتوجه المنع المنع عن التمسك بإطلاقات التخيير أو استصحابه. واضح؟ فإذا كان على كل العد الأول فإذا كان مرادكم من التحير يعني تعارض الخبرين، يعني هذا اللي إجا الخبرين المتعارضان ولم يعلم أيهما الحق، هذا المتحير، نقول هذا المعنى باق على حاله إلى الآخر، يعني حتى بعد منه، بعد الأخذ بمن بأحد الخبرين المتعارضين، لأن الأخذ بأحد الخبرين من ينفع لكل التعارض، ذاك التعارض اللي هو باقين اللي هو في الواقع هذا ما ينفع إياه، باق على حاله. إذن الموضوع موضوع التخيير ما اختلف ما تغير حتى شنو، حتى يتوجه المنع منع المناقش، حتى يتوجه المنع عن منه عن التمسك بإطلاقات التخيير أو التصحابية. وأما إن كان المراد من التحير معنى آخر كالتحير في الحكم الواقعي ففيه أولا أن التحير في الحكم الواقعي لم يؤخذ موضوعا بالتخيير شيء من الأدلة والخطابات، يقول هاي الأدلة كلها حسنة، ما ممكن أن أخذ في موضوع التخيير التحير في الحكم الواقعي شيء من الأدلة والخطابات لما مأخوذ. وثانيا أنه بعد تسليمه سلمت أنه بعد تسليمه باق أيضا على حاله حتى بعد الأخذ بأحد الخبرين. ليش؟ لأن الأخذ بأحد الخبرين لا يكون كاشفا قطعيا عن الحكم الواقعي. ويتأكدوا فإن الأخذ بأحد الخبرين يكون كاشف قطعي عن منه عن الحكم الواقعي حتى يرتفع فيه التحير ويمتنع التثبت بالإطلاق أو الاستصحاب. فالنتيجة أن ما ناقش به الشيخ الأعظم قدس سره كلا من الإطلاقات والاستصحاب مما لا يساعد عليه الاعتبار، فيتحصل أخيرا أن التخيير استمراري لاحظوا الآن قال وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ يقول هو الآن لاحظوا تعبيره يقول قضية يعني مقتضى الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات، لو لم نقل، فالاستدلال بالاستصحاب مبني على ماذا؟ مبني على الإغماض عن شنو؟ عن الوجل، عن الاستدلال ديما بالإطلاقات. أما إذا تم استدلاله بالإطلاقات بعد لا تصنوا بالمن الاستصحابين، ولكن هو شنو؟ راح يصبح عنده وجهين، استدلال على كون التخيير استمراري وجهين، وجه الأول استصحاب، وجه الثاني إطلاقات. قال قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمرارية، أيضا يعني كما أن التخيير مقتضى الاستصحاب كذلك التخيير مقتضى الإطلاقات، لكن أي تخيير؟ التخيير استمراري. قال كونه استمراريا. وتوهم أي مناقشة، مناقشة الشيخ الأعظم
رحمه الله في ماذا مناقشته؟ في كل من الإطلاقات والاستصحاب. يقول وتوهموا أن المتحير كان محكوما بالتخيير. إذا موضوع التخيير منه؟ شخص المتحير. جيد. يقول الشيخ الأعظم، يقول هذا المتحير بل وقد يبقى هو متحير في المرة الأولى، في المرة الأولى يعني قبل الاختيار، قبل الأخذ بأحد الخبرين هو متحير، أما بعد ما اختاره، بعد ما أخذ بأحد الخبرين قال عن الحيرة، خرج عن الحيرة، بعد هو ما يكون متحير وين في المرات اللاحقة، هو اللي يعمل بذاك. قال كان محكوما بالتخيير، ولا تحير للمتحير بعد الاختيار، يعني بعد اختيار احد الخبرين والاخذ باحدهما. فاذا ماكو تحير ماكو موضوع، فلا يبقى موضوع للاطلاق ولا للاستصحاب. في هكذا فلا يبقى موضوع للاطلاق ولا للاستصحاب بعد اختيار احد خبرين. قال اذا ماكو موضوع بعد اطلاق ماكو استصحاب ماكو، فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار. لماذا؟ لاختلاف الموضوع فيهما، اي في الاطلاقات والاستصحاب، في الاطلاق والاستصحاب. فاذا اختلف الموضوع بعد لا اكو اطلاق ولا استصحاب. اذا ماذا كان رأيه رحمه الله؟ اختيار المجهور. شنو كان اختيار المجهور؟ كون التخيير بدويا مطلقا. هذا الكف لكم من الخارج، كونه بدويا مطلقا كما اختاره المجهور وقواه الشيخ الأعظم. نجي الآن إلى جواب آخر. قال هذا التوهم فاسد. لماذا خلى تساءل؟ شنو المراد من التخيير؟ شنو منظوركم من التحير؟ قال فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين عليكم السلام. إذا كان بمعنى تعارض الخبرين، وهذا يقول باقي على حالي إلى الآخر حتى بعد الأخذ بمن؟ بأحد الخبرين. ليش؟ لأن الأخذ بأحد الخبرين ما ينفع للتعارض الواقعي. وإذا كان بمعنى آخر كالتحير في الحكم الواقعي، قال وبمعنى آخر شنو؟ لم يقع التحير بذاك المعنى الآخر أفضل، ذاك أفضل إذا نقدمه، لم يقع أفضل في خطاب من الخطابات. شنو لم يقع؟ موضوعا للتخيير. لم يؤخذ أصلا في خطاب من الخطابات موضوعا للتخيير. فإذا ماذا؟ فإذا هذه المناقشة غير تامة، فالإطلاق تام، وإن لم يكن إطلاق تام فالاستصحاب ماذا؟ فالاستصحاب تام. فإذا ماذا؟ فإذا التخيير استمراري. الفصل الرابع، هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى؟ فكلامه يختلف.